بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أحمد بن عبد السلام بن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الكتاب المبارك الذي سنعلق عليه هو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700 للهجرة النبوية. وهذا الكتاب يعنى بالذب عن أعراض أئمة الهدى والدين والعلماء الربانيين، وقد بدأه رحمه الله بأن الواجب على المسلم بعد موالاة الله ورسوله أن يوالي العلماء الربانيين الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، يعني انتصر بهم القرآن وبالقرآن انتصروا، وبهم نطق القرآن وبه قاموا وبه نطقوا، أي أثنى الله عليهم في كتابه كما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه نطقوا، تكلموا به وشرحوه وفسروه وبينوه ووقفوا عند آياته مؤمنين بمحكمه، عاملين بمحكمه ومؤمنين بمتشابهه، محلين لحلاله ومحرمين لحرامه، ووقافين عند حدوده. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولاء لله ولرسوله ثم للمؤمنين، وبخاصة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء الذين يدعو الشيخ في هذا الكتاب إلى الذب عن أعراضهم وحماية أعراضهم وبيان أسباب الخلاف التي يعذرون من خلالها. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
نعم. بيّن الشيخ رحمه الله في بداية هذا الكتاب المبارك أنه يستحيل أن يوجد عالم من العلماء الربانيين المعروفين بخدمة الكتاب والسنة يتعمدون مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يتصور من أحد منهم أنه يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، بل كلهم يدعون إلى الأخذ بالكتاب والسنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. انظر إلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركها لجدل أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تأخذوا بقولي ما لم تعرفوا دليلي. وكلهم يقول: ما وجدتم من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. والأئمة مجمعون على أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع، وكذلك الإجماع، كذلك القياس والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان، كل هذه من أصول الشريعة في ضوء الكتاب والسنة. وهؤلاء العلماء الذين عرفوا بتحري الحق بدليله مثل الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الأئمة من الصحابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان مثل الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والإمام عبد الرزاق والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن سلمة وغيرهم من أئمة الهدى والدين القدامى والمحدثين، كلهم يدعون إلى الأخذ بالسنة. ولا يمكن ولا يتصور أن أحدا منهم يخالف الكتاب والسنة متعمدا تلك المخالفة. وما وجد من أقوالهم يظهر منه أنه مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة فإنهم معذورون فيه، لأن ذلك راجع إلى الاجتهاد لأسباب كثيرة. ذكر المؤلف في كتاب آخر أنها تزيد على 20 سببا، وهنا حصرها في 10، ومردها كلها إلى 3 أسباب. ومن فوائد دراسة هذا الكتاب قبل أن ندخل في الأسباب الرد على بعض طلبة العلم الذين يتساهلون في النيل من الأئمة، فإذا وجدت مسألة اجتهادية اجتهد فيها الإمام وأخطأ، البعض من الناس لا يتورع من النيل من الإمام أو سبه أو غمزه أو لمزه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإياك يا عبد الله ولا سيما طلاب العلم أن تكونوا من الذين يلغون في أعراض العلماء ويتكلمون فيهم بغير حق، بمن فيهم الأئمة الأربعة وغيره من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. طهر لسانك من الولوغ في أعراضهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لأن البعض من الناس لسانه بريء منه، يهرف بما لا يعرف، يغمز فلانا وينتقص فلانا من العلماء الربانيين. لا يمنع أن تأخذ بالدليل، لكن تحترم قول العالم الذي يظهر أنه خالف هذا الدليل لعذر أو لسبب من الأسباب التي يبينها الشيخ هنا. فانتبه لهذا يا عبد الله، وإياك أن تكون غمازا همازا مشاء بنميم في أعراض العلماء الربانيين. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسنونة وسنة الله في منتقصهم معلومة. وبالتجارب وجد أن الذين يلغون في أعراض العلماء قد يصابون بانتكاس وخيبة في مآلهم وفي حالهم ومآلهم، لأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. فإياك ثم إياك يا طالب العلم أن تكون سبابا همازا للعلماء. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، حتى ولو خالفته في الرأي في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد. وقبل هذا علينا أن نعلم أن العلماء الربانيين ليس بينهم خلاف في العقيدة في مسائل التوحيد، وإنما قد يوجد خلاف في بعض المسائل الفرعية الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف لهذه الأسباب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن مجمل الأسباب تنحصر في ثلاثة. السبب الأول أن هذا العالم الذي أخطأ في هذه المسألة لم يبلغه الحديث، وستأتينا أمثلة أن بعض الصحابة لم تبلغهم بعض الأحاديث، فلما بوينت لهم رجعوا إلى الحق. والثاني أنه قد فهم حتى ولو صح الحديث عنده وبلغه أن الحديث لم يثبت ولم يصح سنده عنده هو، وقد يكون صحيحا عند غيره. والثالث قد يتصور أن هذا النص منسوخ بنص آخر، وهذه أسباب مجملة، وسوف يتكلم الشيخ رحمه الله على تفصيلها فيما يلي. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم لكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه،
خلاص الأمثلة بعدين. نعم. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقطع أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث في مكان وعند في مجلس وعنده بعض أصحابه وليس كلهم، فيذكر من الأوامر والنواهي ما يذكر، فيبلغ البعض ولم يبلغ البعض الآخر، مع أن بعضهم يبلغ بعضا، لكن قد تحصل تبقى أمور ومسائل لم يعلمها البعض، ولا يمكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعي لنفسه أنه أحاط بالعلوم الشرعية كلها أبدا، وهذا لم يدعيه أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من جاء بعدهم من سلفنا الصالح، بل إن البعض قد تخفى عليه بعض المسائل، وعلى رأسهم كبار الصحابة، ومنهم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم الصديق والفاروق وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكثيرا ما يسامره أبو بكر في شؤون المسلمين بعد صلاة العشاء. ومع هذا كله فإنه قد تخفى عليهما بعض الأحاديث، ويستفيدون ذلك من الصحابة الآخرين. وهذا لا يقدح في علمهما ولا ينقص من قدرهما رضي الله عنهما، وهما سيدا كهول الجنة، أعني أبا بكر وعمر سيدا كهول الجنة بعد النبيين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة لوقائع لا في عهد أبي بكر وعمر، إنما استفادها أبو بكر وعمر من بقية الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل. الواقعة الأولى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصير رضي الله عنه أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها، وكذلك عمر بن الخطاب.
نعم. في هذه القضية عرضت على أبي بكر وهو ميراث الجدة، والجدة ترث بشرط واحد وهو عدم وجود الأم، عدم وجود الأم، فإن وجدت الأم سقطت الجدة، لكن إن لم توجد الأم بأن كانت قد توفيت فإن الجدة تحل محلها. جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر وقافا عند الحق لا يقول على الله بغير علم، فقال لها: لا أجد لك شيئا عندي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يستشير الصحابة في الأمر حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، وشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، وشهد بذلك أيضا عمران بن الحصين رضي الله عنه. فرجع أبو بكر إلى الحق وقضى لها بذلك، وورثها بناء على شهادة هؤلاء الثلاثة بما دلت عليه السنة، وصار هذا محل إجماع بين المسلمين إلى يومنا هذا. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة، ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة تلد.
نعم، نعم. هذه القصة مسألة الاستئذان، إذا جاء أحد فعليه أن يستأذن سواء على الخليفة أم على غيره، لا بد من الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع كما هو كما هي السنة. جاء أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب واستأذن فلم يؤذن له، ثم رجع أبو موسى من حيث أتى، وبعد أن فرغ عمر كأنه سمع صوت أبي موسى وسأل أين ذهب أبو موسى الأشعري، قالوا يا أمير المؤمنين إنه استأذن فلم يؤذن له ثم رجع، فأرسل إليه فجاء وسأله قال إن هذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يشهد لك؟ قال يشهد لي الأنصار. فرجع الأنصار قالوا نرسل أصغرنا يشهد لأبي موسى، فأرسلوا أبا سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه، وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستئذان فأقره أمير المؤمنين وكان رجاعا إلى الحق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية.
نعم، هذه المسألة دية المرأة، دية الزوج، هل ترث الزوجة نصيبها من دية زوجها؟ عرضت المسألة على عمر فلم يورثها رضي الله عنه، ثم إنه قد جاء من شهد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها عندما قتل خطأ، فقبل ذلك عمر كما هو شأنه، وأنه يرجع إلى الحق إذا ثبتت لديه السنة، فطبقوها فطبق هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما قدم عمر رضي الله عنه سر.
نعم، كذلك المعروف أن الجزية مشروعة في حق أهل الكتاب بنص الآية في سورة التوبة كما هو معلوم، والذي فهمه الصحابة وعلى رأسهم عمر أن المعني بذلك هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فلما جاء شأن المجوس، عمر رضي الله عنه كان لا يريد أن يطبق عليهم الجزية، لا عنادا ولكن لأنه لم تبلغه السنة، وهذا لا ينقص من قدره ومن علمه، حتى جاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم ماذا؟ سنة أهل الكتاب، يعني تؤخذ عليهم الجزية إلحاقا لهم بأهل الكتاب، لأنه يقال إنهم كانوا أهل كتاب قديما. والمهم سواء ثبت أنهم أهل كتاب أم لم يثبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فرجع عمر كذلك إلى الحق. نعم.
ولما قدم عمر رضي الله عنه سر، وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنه.
نعم، كذلك هذه الواقعة، يعني الآن نتكلم على كل واقعة، لكن في الأخير قد نسرد الوقائع سردا إن شاء الله تعالى حتى نكمل هذا الكتاب. هذه الواقعة أيضا وقعت في عهد عمر، وذلك أنه عندما فتح الله على المؤمنين المسلمين الشام، توجه عمر ومعه جمع من المسلمين إلى الشام، فلما جاءوا بسر منطقة قبيل الشام وصلهم خبر انتشار الطاعون، طاعون عمواس، سنة 18 من الهجرة، والذي توفي فيه معاذ رضي الله عنه وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما. فتردد عمر في القدوم على بلاد الطاعون، فاستشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح ومن حضر معه من المسلمين، فانقسم الناس إلى قسمين: قسم يقول نقدم، وقسم يقول نرجع. حتى جاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يقدم عليهم، وعلى أهل ذلك البلد ألا يخرجوا منه، من ذلك البلد الذي وجد فيه الطاعون. ففرح عمر بذلك، حتى يقال إن أبا عبيدة رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أتفر من أقدار الله؟ فقال: نفر من أقدار الله إلى إلى قدر الله. فلا بأس أن يعالج القدر بالقدر، وليس هذا فرارا من القدر، وإنما هو علاج للقدر بالقدر، ونحن مأمورون باتخاذ الوقاية من الأمراض. ولذلك جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني ابتعد عنه. وهذا لا يمنع أن يخالطه إذا قاوي توكله، ولا سيما الأطباء ومن في حكمهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكان مرت وتذاكر هو ابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. أنه
أو يطرح أو يطرح، يبدو أنه يطرح أو يطرح. نعم.
أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن.
نعم، يعني الآن قد تأتي الإنسان وسوسة في صلاته، والمؤمن لا يؤاخذ بها، يعني حديث النفس، وإن كان الواجب على المؤمن أن يشتغل بالتفكير في أنه واقف بين يدي الله، لكن لو وجدت وسوسة فإنه لا يؤاخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. فإذا وصل الأمر إلى الشك ماذا يفعل؟ عمر وابن عباس رضي الله عنهما يعني كان علي، عفوا علي،
ابن عباس وعمر رضي الله
عنهما. نعم، عمر وابن عباس رضي الله عنهما توقفا في المسألة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وحسم الأمر بما عرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يبني على اليقين ويطرح الشك، يعني إذا شك هل صلى أربعا أو ثلاثا يعتبرها ماذا؟ ثلاثا، ويكمل الباقي ويسجد للسهو. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس، فحثثت راحلتي حتى أدركته، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح.
نعم، هبت الريح، فكان عمر يستشير، يعني هل ورد شيء بهذا الخصوص؟ وكان أبو هريرة في مكان ليس قريبا، لكنه سمع فحرك راحلته حتى وصل إلى أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هبت الريح فقولوا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم إن نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغها إياها من ليس مثله، ومواضع أخرى حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك.
نعم، يعني انظر، عمر أفضل من الذين أخبروه بهذه الوقائع وأن السنة فيها كذا وكذا، وهذا لا ينقص من قدر عمر ولا من علمه، لكن يدل على أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بكل العلوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث.
يعني قضية الأصابع كان لعمر اجتهاد أن الإبهام فيه يعني قيمة 25 من الإبل، يعدل الربع، وأن الخنصر أقل، وهكذا يعني وزع على الأصابع بحسب حجمها وقدرتها. وفي عهد معاوية رضي الله عنه جاء من شهد وهم أبو موسى ومن؟
ابن عباس.
وابن عباس
نعم
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مثل تلك، يعني الإبهام وماذا؟ والخنصر، وأن في كل إصبع عشرة دية، عشرة من الإبل في كل إصبع، وإصبع فيها تسع لغات كما تعلمون، لا يتسع المقام لذكرها، في كل إصبع أو إصبع أو أصبع إلى آخره عشر من الإبل، يعني عشرة دية، ولا فرق في بين الإبهام والخنصر. وهذا لا يعيب عمر ولا يعيب أحد من الصحابة أنه لم يعرف ذلك، حتى شهد بذلك الصحابة الآخرون رضي الله عن الجميع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
نعم، هذه المسألة فسرها العلماء بأنه فسروا وجهة نظر عمر رضي الله عنه بتفسيرين. التفسير الأول أنه لم يبلغه الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. والتفسير الثاني أنه وابنه قد رأى يا الناس يتساهلون في ذلك، فخشي أن يعني يستعجلوا في هذا الأمر. والأمر الأول أوضح من الأمر الثاني. الأول أوضح، وهو أنه لم يبلغه الحديث، لذلك عندما بلغه عمل به، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن حل وقبل أن يطوف بالبيت، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله عنه.
هذه المسألة أيضا لوجهة نظر عمر فسرها العلماء بتوجيهين. التوجيه الأول أنه لم تبلغه الأحاديث التي مثل حديث المغيرة وغيرها التي تحدد يوما وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام في حق من؟ المسافر. التوجيه الثاني قالوا إنه نظر إلى بعض الأحوال التي يشق فيها نزع الخف، وضربوا مثالا لذلك بالبريد، فإن صاحب البريد الذي يرسل لا يوجد لديه وقت للنزول أو لخلع الخف، فكان هذا اجتهادا منه بأن هذه رخصة خاصة بصاحب البريد ومن في حكمه عندما يصعب عليه خلع الخف إذا انتهت ماذا؟ مدة المسح. لكن عندما وقصة البريد تعلمون أنهم ما في لا سيارات ولا طائرات، فالبريد كانوا يضعون مراكز للخيالة، فتنطلق الخيل مثلا 25 ميلا ثم يسلم البريد إلى هذا المركز وبعده إلى مركز آخر، حتى إنه كانت تصل الرسالة من المدينة إلى دمشق في 3 أيام، بينما لو ذهبوا على الإبل فإنها تأخذ شهرا كاملا، لكن بهذه الطريقة تأخذ 3 أيام. يذهب البريد فيسلم على فرس، حامل البريد يذهب على فرس 25 ميل ثم يسلمها إلى فرس منتظر في المكان الآخر، وهكذا يفعل الذي بعده حتى يصل البريد خلال 3 أيام. بل بعض فسر اجتهاد عمر رضي الله عنه في المسألة أنه نظرا للمشقة، ولكن الذي يظهر لي أنه مثل المسائل السابقة أنه إنما فعل ذلك قبل أن تبلغه ماذا؟ الأحاديث. فلما بلغته الأحاديث وهو وقاف عند الحق رجع إليها وإلى العمل بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان رضي الله عنه.
نعم. هذه المسألة أيضا يعني كانت في قضية الفريعة أخت أبي سعيد الخدري بنت مالك رضي الله عنها، وأنه لما توفي زوجها قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمكث أين؟ في بيت الزوج، وأنها لا تنتقل منه إلا لعذر شرعي، فعمل عثمان رضي الله عنه وكان رجاعا إلى الحق، وهذا لا ينقص من علمه ولا من علم الخلفاء قبله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي إليه. وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته.
كذلك هنا مسألتان: الأولى معلوم أن الصيد محرم على المحرم، إذا أحرم الحاج حرم عليه الصيد الذي يصيده هو أو يصاد من ماذا؟ من أجله. فجاء إلى عثمان بصيد قد صيد من أجله، ولما هم بالأكل منه بيّن له علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فتركه عثمان ورجع إلى الحق. وكذلك علي إذا رضي الله عنه كان إذا أخبر بمسألة لم يعرفها استحلف من أخبره بالحديث من باب التوثيق، وإلا فليس شاكا في الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا حلف الذي جاء بالحديث أخذ بالمسألة وقوفا عند السنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني أي علي وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور، وأفتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا
نعم دع المفوضة نشرحها هنا. مسألة العدة، كان علي رضي الله عنه ومن معه في البداية خفي عليهم أمر المعتدة، وأن عليها أن تمكث أطول الأجلين إن كانت حاملة، الأجلين إن كانت حاملة، فإن انتهت الأربعة الأشهر والعشرة الأيام قبل وضع الحمل فإن عليها أن تنتظر ماذا؟
الوضع.
وإن وضعت الحمل قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فإن عليها أيضا أن تنتظر حتى تكمل أربعة أشهر وعشرة، حتى جاءت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد وضعت حملها بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه بأيام قليلة، فأفتاها بانقضاء عدتها وأن لها أن تتزوج، بل لو وضعت المرأة حملها وزوجها على سريره لم يحمل بعد أن مات، لم يحمل إلى القبر وإلى الصلاة، فإن عدتها تعتبر ماذا؟ قد انتهت بناء على هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفتى هو أي علي بن أبي طالب وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها. وهذا باب واسع.
نعم. المسألة الأخيرة التي ضربها المصنف خفيت على علي وزيد وابن عمر رضي الله، ثلاثة من جهابذة الصحابة، وهي أن المفوضة أو المفوضة، يقال المفوضة التي فوض مهرها ولم يسمى في العقد، لم يسمى المهر في ماذا؟ في العقد، يعني عقد عليها دون أن يسمى المهر. بعض الظاهرية يرون بطلان العقد وهذا غير صحيح، أو المفوضة هي التي فوضت أحدا في تسمية مهرها ولم يحدد المهر، ثم توفي يعني فماذا يكون لها سواء طلقت أو توفي زوجها، فماذا يكون لها؟ يكون لها مهر المثل، وهم كانوا لا يعرفون ذلك حتى أخبرتهم بروع بنت واشق رضي الله عنها بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بمهر مثلها، قضى لها بمهر مثلها. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقول النقائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله، نعم، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقول النقائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه.
نعم. هنا في ختام، بعد أن ضرب هذه الأمثلة الكثيرة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وبين أن هناك من الأحاديث ما خفي على جهابذة العلماء الكبار وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، لأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بكل شيء، بين أن هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يدعيه. فإذا كان هؤلاء الجهابذة قد خفيت عليهم هذه المسائل حتى جاءهم من يخبرهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن دونهم؟ فإن من دونهم من باب أولى. فإن قال قائل الآن دونت السنة فلا بد أن يوجد من يحيط بتلك الدواوين، وهذا كلام أيضا غير متصور وغير معقول ولا يمكن، بل هو من الأمور المستحيلة أيضا. فإن الدواوين دونت بعد نحو 200 سنة بعد انقضاء عصر الأئمة المتبوعين والصحابة والتابعين والتابعين وتابع التابعين، وهذه الدواوين لا يمكن أن يحيط بها أحد. الصحابة والتابعون كانوا يعتمدون على ما يحفظون في صدورهم، ومع هذا لم يدعي منهم أحد أنه أحاط بكل الأحاديث النبوية، فما بالكم بمن جاء بعدهم. فإن يعني دعوى أن الدواوين قد جمعت كلها وأن كل شيء يمكن الإحاطة به، هذا أمر غير مستحيل، أمر مستحيل حتى ولو كانت في مكتبتك وموجودة عندك. وإن قال قائل إنه يشترط للمجتهد أن يحفظ جميع الأحاديث الموجودة في تلك الدواوين، قلنا هذا شرط لم يدعه أحد ولم يقل به أحد من علماء الأمة، وإنما يكفي أن يحيطوا بالآلة التي تؤهلهم للاجتهاد، وهو حفظ كثير من هذه الأحاديث والوقوف على كثير من التفسير من أمور التفسير واللغة وما إلى ذلك مما يؤهله للاجتهاد. إذ لو قيل بأنه لا بد من حفظ جميع الأحاديث لما وجد مجتهد على وجه الأرض أبدا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول وأكثر من القسم الأول.
هذا السبب الثاني، أن يبلغه الحديث لكنه لم يصح عنده، إما أنه لم يبلغه بسند صحيح، أو بلغه بطريق منقطع، أو بلغه عن طريق رواة غير موثوقين عنده، أو كان السند عنده غير صحيح، بينما ثبت عند غيره بأسانيد صحيحة متصلة. فهذا الذي لم يعمل به بناء على ما ثبت لديه معذور إذا لم يعمل به، لأنه لم ينقل إليه بسند صحيح، بغض النظر عن نوع الانقطاع أو عن جرح الرواة أو نحو ذلك، بينما ثبت الحديث بسند صحيح أو كانت له شواهد ومتابعات تقويه، وهذا كله لم يثبت عند الذي خالف هذا النص. فالذي خالف النص بناء على أن ذلك لم يثبت عنده معذور، ولا يمكن أن يؤثم أو يجرم، بل إن له أجر اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فضل.
قال المصنف رحمه الله: فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة،
من طرق
ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
انظروا إلى ورع السلف، يعني إذا كان الحديث قد يبلغ فلانا بطريق صحيح، ولم يبلغ الإمام الفلاني بطريق صحيح، فهو يجتهد فيقول بمخالفة هذا الحديث، إما بنص كتاب أو قياس أو ما تصور أنه إجماع أو استصحاب أو نحو ذلك، ولم يعمل بهذا الحديث الذي لم يتصل سنده عنده. ومع ذلك فإن بعض السلف قد علق صحة قوله بثبوت هذا الحديث، قال: هذا ما أقول به، فإن صح هذا الحديث الذي لم يثبت عندي فإنني أقول به. انظر إلى ورع السلف، يعني قد يجتهد فيستدل بأي دليل آخر غير هذا الحديث الثابت عند غيره، وهو لم يثبت عنده، ثم يكون هو معذور عند الله عز وجل. ومع ذلك تورع كثير من السلف فقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: ما وجدت من قولي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وقال: هذا هو قولي، فإن ثبت ذلكم الحديث فإنني إيش؟ أقول به. نعم، فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول: كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.
نعم، هذا السبب أن يرد الحديث عند فلان بسند ضعيف وعند فلان بسند صحيح، وهذا راجع إلى أسباب كثيرة، منها أن هذا الذي ضعف الحديث لم عنده جرح قد فسره وفهم منه أنه به يضعف هذا الحديث، إما سوء حفظ أو غيره، وعند الآخر لا ينظر إلى هذا الجرح بأنه واقع وأن هذا الجرح ليس بجارح وأن هذا الراوي ثقة وهو عند الآخر ضعيف أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الاختلاف. فالذي لم يثبت عنده الحديث هو معذور كما تقدم لنا، والذي ثبت عنده الحديث يجب عليه العمل، يجب عليه العمل به، مع أنه ينبغي للذي لم يثبت عنده الحديث الجد والاجتهاد في البحث في سنده والتدقيق حتى لا يترك حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو لم يقف على ما وقف عليه الآخر واقتنع بأن الحديث لا يثبت أو أنه مخالف لبعض الأصول عنده فإنه يكون معذورا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن من تبين له الحق من طلبة العلم في هذا الحديث لا يجوز له أن يقلد الأول أو الثاني، وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل فيما ظهر له بعد الاجتهاد في المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها،
يعني من الأسباب التي تجعله يتصور أنه ضعيف، يعني تصوره أن المحدث بهذا الحديث لم يسمع من فلان، يعني من الشيخ الذي يعني هو يعني ظن أنه لم يسمع من هذا الشيخ، بينما قد تأكد الآخر أنه قد سمع منه، فالأول معذور والثاني يتعين عليه أن يعمل بما سمع يعني، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم.
قال المصنف رحمه الله
سنضطر إلى تخفيف يعني التعليق، بارك الله فيك. نعم.
ومنها أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يخترط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
نعم، هذا مثل عبد الله بن اللهيعة رحمه الله تعالى الذي احترقت كتبه فاختلط بأخره، فلأحاديثه ثلاثة أحوال: ما علم يقينا أن ذلك قبل الاختلاط فهذا يجب العمل به، ما علم أنه بعد الاختلاط فهذا ضعيف لا يعمل به، ما التبس أمره ولم يعرف هل كان قبل الاختلاط أو اختلف فيه الناس فلعل الكل معذور فيما ذهب إليه. نعم.
ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة.
نعم، يعني النسيان من طبيعة الإنسان، يعني شيء مفروغ منه، حتى سيأتينا قصة عمار مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشخص حدث لكنه نسي، ولذلك عقد له العلماء علماء المصطلح بعنوان باب من حدث ايش ونسي، فنسي، لكن الآخر الذي صحح الحديث متيقن من أن ذلكم الشخص حدث به، فيجب على من تيقن أنه قاله وهو ثقة عنده العمل به. لكن هذا الذي نسي قال لا أذكر، قد يكون غير ملزم، قد يقول أنا ما أتذكر أنني قلت هذا الكلام، لا أتذكر أنني قلت هذا الكلام. فلو أنه أصر على عدم العمل به بناء على أنه لا يذكر أنه قاله فقد يكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي تأكد أنه حدث به فيجب عليه العمل به. نعم.
ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
هذه المسألة طبعا الخلاف فيها موجود، وإن كان الحق فيها على خلاف ما قد يذهب إليه البعض في مسألة لا يؤخذ عن الكوفيين، لا يؤخذ عن الحجازيين، لا يروى عن كذا، لا يروى عن كذا. والمعول عليه هي صحة اتصال السند من غير شذوذ ولا علة، سواء عن حجازي أو عراقي أو شامي أو أيا كانت وجهته، لا يلتفت إلى هذا على الصحيح. لكن الأئمة الذين وقعوا في مثل هذا فإنهم معذورون، لأن لهم وجهة نظر في هذه المسألة، أن الكوفيين مثلا غير أقوياء أو غير موثوقين في علم الحديث مثلا على سبيل المثال، وأنهم لا يهتمون بمسألة الأحاديث، فلعلهم يعذرون في هذا. لكن لا يوافقون وإن كانوا، ويبدو أن القائل به قليل، أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، يؤخذ من يعني لا يصدقون ولا يكذبون. هذا القول مردود في الحقيقة، هذا القول مردود. لكن لعل من رد الأحاديث الكوفيين مثلا لعله يكون معذورا إذا كان ليس عن هوى، وإنما مما ظهر له أنهم لا يهتمون بماذا، برواية الحديث أو بتوثيق الرواة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة، قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخر غير هذه.
هنا يعني ينبغي الخلاصة هو ما قاله المصنف في نهاية المطاف، يعني ينبغي أن لا يلتفت إلى هذا الخلاف، لكن مسألة عذر أن كونهم يعذرون ويدافع عنهم، لا سيما إن كانوا من العلماء المجتهدين الذين عرفوا بالتحري، فإن ذلك يعني ينبغي أن يكون عذرا لهم. لكن مع هذا هل يلزمنا الأخذ بقولهم؟ لا، المعول عليه هو ما اتصل سنده من الأحاديث من غير شذوذ ولا علة، سواء كان راويه حشاميا أو حجازيا أو عراقيا أو مصريا أو سجستانيا أو أيا كان. ولذلك ضرب المصنف رحمه الله مثلا بمؤلف الإمام أبي داود رحمه الله تعالى بمفاريد ما اختص به كل أهل قطر، وذكر عنهم أحاديث صحيحة لا تخص قطرا بعينه، وإنما كل أهل قطر يوجد عنهم أو تروى عنهم أحاديث ماذا؟ صحيحة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
هذا السبب يعني ساقه المصنف لعذر من يقول به، وليس للاقتناع بأن نأخذ نحن به. وهو مثلا أن البعض من الناس يشترط في ثبوت الحديث الذي يجب الأخذ به أن لا يخالف أو أن يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، فإن وجد مخالف لا يؤخذ به، مع أنه قد يكون مخصصا، قد يكون مقيدا، قد يكون ناسخا، أليس كذلك؟ فيتعين الأخذ به. أو قد يكون يرى أن ذلك مخالفا للقياس، مثل ما قال البعض عن حديث المصراة التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتاعها ثم وجدها على غير ما كانت عليه وكان قد حلبها ردها ورد معها ماذا؟ صاعا من تمر. قالوا هذا مخالف للقياس. أو ادعى أن ذلك مخالف لما عليه عمل أهل المدينة مثلا، كما يروى ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه الأسباب يعني هي أسباب لعذرهم هم، لعذر القائلين بهذه المسائل، لأنهم لم يتعمدوا مخالفة النص، وإنما هذا الذي توصل إليه ماذا؟ اجتهادهم. لكن بالنسبة لطلاب العلم هل يلزمهم الأخذ بذلك؟ لا، إذا كان طالب علم يعرف الأدلة والنصوص ويعرف قواعد الأئمة ويعرض ويدرسها ويرجح، لا ينبغي له التعصب لأحد كائنا من كان. فمثلا نحن لا نأخذ بحديث أبي هريرة في مسألة المصراة، ونأخذ بأحاديث أخرى تخالف عمل أهل المدينة، مثلا صيام الست من شوال عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، ونحو ذلك من المسائل. وطلاب العلم مطالبون بأن يأخذوا بماذا؟ بما دل عليه الدليل. لكن الذي يجب أن يتنبه إليه أن لا يغمز العلماء الذين أخطأوا في مثل هذه المسائل، هذا هو المطلوب. المطلوب أنهم لا يغمزون العلماء في مثل هذه المسائل الاجتهادية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته، فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال.
فذكره
حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف.
هذه مسألة من حدث ونسي، يعني أو من نسي أمرا وإن لم يحدث، نسي أمرا كان يعرفه ويعلمه، وهذا واقع من الصحابة، فما بالكم بمن دونهم. فإن عمر وعمارا كان مسافرين فأجنبا، فأما عمار فإنه تمرغ كما تتمرغ الدابة لقياسه التيمم على الاغتسال، وكأنه لا بد أن يعمم جميع بدنه. وكذلك أما عمر فإنه قد انتظر حتى وجد الماء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيكما أن تضرب بيدك الأرض وتمسح وجهك ويديك وكفيك. فقال له عمر اتق الله يا عمار، لأنه نسي. قال إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث به لم أحدث به. قال بل نوليك ما توليت، يعني ما دمت تذكره فأنت مسؤول عن ذلك. معنى ذلك أنه أذن له أن يحدث به. وكذلك في مسألة المرأة بغض النظر عن صحة الرواية، فهناك من يضعفها التي اعترضت عليه عندما منع الزيادة في المهر على مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فقالت المرأة كيف ذلك يا أمير المؤمنين وتحرمنا، والله تعالى يقول وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع عمر وكان رجعا إلى الحق. القصة فيها كلام من حيث الصحة، لكن إن صحت فهي دليل على رجوع عمر رضي الله عنه إلى الحق. وكذلك علي، وكذلك الزبير بن عوام رضي الله عنه في وقعة الجمل، عندما ذكره علي رضي الله عنه بكلام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في أهل بيتي، فذكره به علي يوم الجمل، فرجع الزبير ثم أتاه سهم طائش فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسائل لا يخاض فيها إلا بقدر ما يعني نستفيد منه ذكر الواقعة، مع الاعتقاد أن الكل منهم معذور، أعني حتى الذين حصل بينهم قتال في صفين والجمل. ولذلك يقول علي رضي الله عنه إني لا أرجو أن أكون أنا وعلي، أرجو أن يكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الشاهد من هذه الوقائع أن من نسي من نسي أمرا وذكره غيره فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم
الشيخ بقي 10 دقائق على
باب. الله يودنا أن مشينا أكثر.
طيب
نأخذ 5 دقائق ونترك لكم 5 للوضوء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخبر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيئ المشتد خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مشتركا أو مجملا أو مترددا
مشتركا
مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة
من الصحابة رضي الله عنه في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي قد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
نعم، خلاصة هذه المسألة أن الإشكال قد يحصل من جراء كلمات غريبة أو كلمات مختلف في معانيها، كالمزابنة، كالنهي عن المزابنة والمزارعة والمحاقلة والملامسة ونحو ذلك، وهذه محل تفاصيلها مسائل البيع ومسائل العقود. والصحيح أن المنهي عنه هنا، المزارعة جائزة، أن المنهي عنه هنا هو كل ما يفضي إلى الغرر، فيعني وليس المقصود المزارعة بجزء ما يخرج من الشجرة من الشجر أو المساقاة بجزء ما يخرج من الثمرة، فإن هذا الصحيح جوازه لأنه لدلالة أحاديث خيبر عندما فتح الله على نبيه خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. أما ما في الملامسة والمحاقلة فيطلق على ما فيه غرر إذا لم يحدد الجزء المعين، يعني إذا لم يكن بنسبة معينة، فإن كان بنسبة معينة فلا حرج، لكن إذا حدد جزءا من الأرض قد يثمر وقد لا يثمر، فهذا هو الذي فيه الغرر. وكذلك فمفهومه لقوله لا طلاق في إغلاق على ما فهم البعض من أن المقصود بالإغلاق الإكراه أو شدة الغضب، ثم اختلف في هذا الغضب هل يشترط أن يكون قد فقد الوعي بالكلية أم أنه اشتد عليه فإنه قد يعي ما يقول لكنه لا يعي عاقبة ما يقول، والأولى في هذه أن يرجع إلى يعني العرف وإلى فهم العلماء المتقدمين في هذه المسائل كلها. وكذلك يعني أخيرا المسألة الأخيرة التي ذكر المصنف، ما هي المسألة الأخيرة؟
تارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه وفهم وجوه الكلام نعم بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكونه
نعم المعنى. يعني بعض المسائل يعني قد يكون ما تتعلق بمسألة الإطلاق والتقييد وما إلى ذلك، أو يفهم من النص، أو كان النص يحتمل معنيين أحدهما ظاهر والآخر نص، أو يحتمل أكثر من معنى، أو بعضهم قد يقول بالمجاز فهذا يحتمل أن يكون حقيقة والآخر يحتمل أن يكون مجاز عند القائلين بالمجاز، فكل هذه المسائل قد يعذر فيها العلماء الذين اجتهدوا في بحثها. أما الذي لا يحمله على الأخذ بالمسألة إلا الهوى أو تتبع الرخص فإن تتبع الرخص زندقة، نعوذ بالله وإياكم من الزندقة، فيفرق بين العلماء الذي اجتهد وأخطأ في هذه المسألة وفي مسألة النبيذ عفوا اللي هي مسألة النهي صلى الله عليه وسلم عن يعني الإذن في النبيذ. النبيذ هو ما ينبذ من التمر قبل أن يشتد، فكان يبرد وينقع في الماء وقبل أن يشتد يشرب، هذا الذي رخص فيه. وأما إذا قذف بالزبد أو تحمض أو نحو ذلك فإنه محرم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام. فهذه المسألة واضحة، ومن فعل ذلك هوى فإنه يعاقب لا شك في الدنيا والآخرة. أما من اجتهد من بعض العلماء فظن أن النبيذ لا يخص إلا العنب فهذا اجتهاد خاطئ، ولكن يبين له الحق، فإن أخذ به فإن وجد من يوجهه فالحمد لله، وإلا فهو معذور. والله أعلم، وإلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.